وصلنا إلى المورد التاسع من المواد الخاصة بالرجال. المورد التاسع، الأمر التاسع، الأمر الذي ينبغي على المحرم الرجل أن يتركه هو لبس المخيط. المخيط على ما سيأتي عنوان جامع يحتوي بعض المصاديق. بعض المصاديق السيد الخوئي عليه الرحمة عد لا يجوز المحرم أن يلبسها على نحو الفتوى، وبعضها عند السيد الثاني لا يجوز لبسها على نحو الاحتياط. لكن الأمور التي سيأتي ذكرها، هذه الأمور على رأي السيد الخوئي لا يجوز لبسها على نحو الفتوى، على خلاف عند السيد الثاني في بعض المسائل. لبس المخيط للرجال خلي خط تحت كلمة الرجال. تذكرون سابقا قلنا أن تروك الإحرام بعضها مختص بالرجال وبعضها مختص بالنساء، والغالب مشترك بين الرجال والنساء. هذا من الموارد التي يختص الحكم بها للرجال فقط، وهو لبس المخيط. أما بالنسبة إلى النساء فيجوز لها أن تلبس المخيط، ويجوز لها أن تلبس ملابسها الاعتيادية وتحرم به وتبقى محرمة بها، لا إشكال في جوازه. بالنسبة إلى النساء، لبس المخيط للرجال مسألة يحرم تكليفا على المحرم. المحرم ضيف كلمة الرجل، يحرم على المحرم الرجل، لأنه على ما سيأتي أنه هذا الحكم من مختصات الرجال، أن يلبس أليف القميص. المراد من القميص كما يقولون، المراد من القميص هو كل ثوبين يسلك في العنق. يعني شلون هسه احنا بعرفنا الفانيلة، هاي الفانيلة ماكو، فهاي تسمى شرعا بالقميص، فكل ثوب يسلك في العنق يسمى بالقميص. أحسنتم. الآن تلاحظون القميص بالنسبة إلى الميت شون يلبس الميت القميص. الميت عندما يلبس القميص شون يلبسه؟ يسلك في عنقه، هو هذا القميص. بينما الآن بعرفنا شي يسمونه هذا الآن اللي يلبسه، هذا قميص، هذا ليس قميصا شرعا، بل المراد من القميص شنو. لذلك قرأته أنه إذا أحرم بقميص وجب نزعه شنو من تحت ولو استلزم شقه. قد واحد يقول ليش لازم، يعني لو كان القميص القميص العادي اللي بش اسمه. أحسنتم، هذا ليس قميصا شرعيا. المراد من القميص الشرعي، خلي بالك يمي، مثل الفانيلة هسه اللي نلبسه، واضح؟ فهو هذا المراد من القميص. فكلمة القميص عندما تطلق فقها يراد هو كل ثوب يسلك بالعنق، يعني يكون يدخل بالرقبة. والقباء، القباء يعني مثل الجبة، خلينا نسميها شلون الجبة، القباء ثلاثة والسروال، هذا ثلاثة. السروال هو كل ثوب ساتر للعورة، كل ثوب ساتر للعورة. أربعة والثوب المزرور، هو كل ثوب كانت له أزرار يسمى بالثوب المزرور. قال قيد، قال مع شد أذروع مع شد أزراره، هذا هو المورد الرابع. المورد الخامس والأخير، قال والدرع، المراد من الدرع هو كل ثوب تسلك اليدين فيه، مثل السترة. السترة يسمى بالدرع، طبعا يتدرع بها، يراد من يتدرع بها أي أن يسلك يدي فيها. الآن السترة مثلا هاي تعتبر من الدرع. هذا هم هو يعني يجمع الأمرين، هم هو يعني ثوب مدرع يسمونه، وهم هو مزرور. عليكم السلام. هاي أربعة زين، وهو كل ثوب، وهو هذا التعريف الدرع. الدرع وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان كالسترة في هذا الزمان. والأحواص، هسه ليس عندنا خلق عند السيد الخوئي رحمه الله هذه الأمور الخمسة على نحو الفتوى، واضح؟ ننتقل علما إلى ما عدا الخمسة. قال والأحوط وجوبا الاجتناب عن كل ثوب مخيط. هذا حال من إذا تذكرون حال الطيب، تذكرون الطيب عند السيد الخوئي شنو الطيب؟ خمسة على نحو الفتوى، وكل أنواع الطيب غير الخمسة ممتاز. السيد الخوئي كذلك عنده خمسة اللي هو منه القميص والسراويل والطباء والدرع وأحسنتم الثوب المزرور، هذه الأمور الخمسة لبسوها. بس ليس ردنا خلط، قلنا المراد من الدرع مو الدرع هذا يعني العرفي، يعني الثوب الذي شنو تسلك اليدان فيه. فهذه الأمور الخمسة بارك يمي على نحو الفتوى. والثوب غيره الذي يصدق عليه عنوان الثوب عند السيد أخوه على نحو الاحتياط، والأحوط وجوب الاجتناب عن كل ثوب مخيط، بل الأحوط وجوبا الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابه للمخيط. هذا جاي يترقي، لا مو فقط المخيط، بل هناك من الأثواب هي ليست مخيطة لكن العرف يراها أنها مشابهة للمخيط، كالملبد وهو نوع من الثياب يلبسه البدو، يصنع فد صناعة خاصة، هو ليس مخيطا لكن يشابه المخيط عند العرف، فهذا أيضا يدخل في الحكم. بل الأحوط الإجتناب عن كل ثوب يكون مشابه للمخيط، كالملبد التي تستعمله الرعاة، ويستثنى من ذلك، هاي ويستثنى من ذلك، اكتب مهمة، هذا استثناء شوية التفتي. احنا من حيث الحكم للرجل، يعني هو الحكم اما ان نلاحظ الرجل او نلاحظ النساء. الرجال شو نقسم بالنسبة الى الرجال؟ رجال اما الامور الخمسة يعني مخيط، المخيط اما من الامور الخمسة او من غيرها. الامور الخمسة على نحو الفتوى، غيرها على نحو الاختيار، ويلحق به منه مولانا ما كان مشابها للمخيط. احنا الدرس الاول خلوا بالكم يمين، ننتقل الى قسم من اقسام المخيط. هو مخيط عند العرف يسمى مخيط، لكن مع ذلك ورد استثناء فيه. اذا القاعدة تقتضي ان الرجل لا يلبس المخيط باستثناء بعض الموارد. هي تقريبا الفعل مالها تقريبا واحد، الهميان، المنطقة، الحزام. فالهميان عندما يلبس، يمكن الله هناكم يا الهميان، هذا الهميان يلبس لغايات، واحدة من الغايات أن يلبس لحفظ النقود كما عبرت في بعض الروايات، أو يلبس لشد الظهر، وكذلك الحزام والمنطقة، أو حتى نوبات إذا واحد ما أدى حزام، وهاي صارت أدنى العام أتذكر، واحد من الحجاج هميان انقطع، هميان انقطع، وطالعين نريد نأدي تقديم أعمال الحج، إن شاء الله سيتي تقديم أعمال الحج بالنسبة إلى الكبار السن، زين هذا منين ندبر له هميان؟ الظهر صارت قضية مستعجلة، فجبنا له خيط عادي هذا الحبل، لأنه إن شاء الله راح يشوفون الحبال كلش تتكاثر عند الحجاج، شو يسوون بهم؟ اللي رايح الحج يعرف شدون بين اغراضهم، يعني هاي لانه اكثر الحجاج ينشغلون بيما بقضية التسوق، وهاي واحدة من المشاكل اللي يواجهها المرشد طبعا. زين فشاهدنا، فجبنا له خيط وشدينا شو اسمه ماكو مانع. اذا لبس الهميان، الهميان مخيط، هذا الحزام، لبس الحزام العادي، لبس النطاق هذا اللي شايفينه النطاق، لبس ما يشد الظهر او يحفظ النقود لا اشكال. لكن اسأل سؤال، يجوز لبس الهميان اذا اليف، اذا لبسه اليف لحفظ النقود، باء لشد الظهر، جيم كلاهما صحيح، لمن يلبس الهميان؟ يعني مرة واحد يلبسه لحفظ النقود ما عنده غاية، فقط لحفظ النقود، ومرة اخر يلبسه لغاية من؟ لغاية شد الظهر، ومرة واحدة لسه لكليهما معا، فأيهما أصح؟ جيم. فالهميان يلبس لغاية شد الظهر، لغاية حفظ النقود، أو لكليهما معا، بل حتى لو لم تكن هناك غاية. زين قد واحد يسأل، وهو هي عمليا أنه محرم من الصعوبة بمكان أنه يطوف أو يدي الأعمال بدون ما أنه شنو منانا يشد المئزر ماله، لأنه الإزار إذا شايفينه، الإزار إذا ما مشت شنو من خلال المشي والحركة؟ يوقع ما يقدر. فهنا لا إشكال في جوازي. وهي طبعا الاستفتاءات كثيرة لا تحبون تراجعون. واحد يقول سيدنا شيخنا أنا ألبس الهميان لا لحظ النقود فلوس ما يمي ولا لغاية شد الظهر، بس ألبس أخاف من الإزار أن يقع أثناء الحركة والمشي والترحال والانتقال، أيضا ماكو مشكلة. هو أصدر رخصة للمكلف الرجل للمحرم الرجل أن يلبس الهميان، فإذا يستثنى من ذلك الهميان، فيجوز لبس الرجال مطلقا تحت أي غاية تحت أي مبرر مسوغ.
والنساء
فضلا على النساء طبعا النساء
بالنسبة للهميان لرواية أو لعدم
لا لرواية لا لا هو مخيط يسمونه خارج تخصيصا مو تخصصا
يعني
الروايه ذكرت انه
اللي بالصلاه انه العدم صدق اللي بيسوكه
لا 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 هو مخيط يعني هو مخيط هو داخل تحت المخيط وهو يصدق عليها عنوان اللبس لبس المخيط غايه ما في الامر انه خصصت القاعده اللي هي قاعده عدم جواز لبس المخيط خصصت هذه القاعده هذا اللي يعبرون عنه بالاصول خروج لا مو تخصص تخصيص خروج التخصص خروج موضوعي يعني أصلا لا يصدق عليه عنوان من المخيط لا هو يصدق عليه عنوان المخيط غاية ما في الأمر ما يشمل الحكم خروج التخصص يسمونه خروج موضوعي والخروج التخصيصي خروج شنو حكم يعني الموضوع شامل إنه هو مخيط بس الحكم ما شامله هو شنو الحرمة ويستثنى من ذلك الهميان وهو تعريف الهميان وهو ما يوضع فيه النقود الاحتفاظ بها ويشده على الظهر أو البطن بس اكو فد ملاحظة احب اذكركم اياها كنت التفت لها ويمكن ذكرناها سابقا يرى السيد الخوئي والسيد الثاني وكثير من الفقهاء انه لا بأس للمحرم ان يشد الهميان على بطنه او على صدره ماكو مانع بينما يرى السيد الحكيم ان الاحوط وجوبا ان لا يشد الهميان على صدره يكون يشد على شنو على البطن لانه احيانا بعض الحجاج خاصة قصار القامة خاصة إذا الإحرام ماله طويل فيرفع يعني ما يرتب بضعة فوين راح يشد الهميان ماله على الصدر على رأي سيد الخوي ماكم مشكلة على رأي الفقهاء لا مستشفي أدي احتياط وجوبي فإن لبسه أي لبس الهميان طبعا الهميان والمنطقة يسمونه الذي يتمنطق بالمنطقة يسمونه وأيضا الحزام هذا الحزام العادي أيضا ماكو مانع من أدي فإن لبسه جائز وإن كان من المخيط هذا أكو خطأ مطبعي من المخيط مو من الخيط يعني معناه أنه هو شنو موضوعا داخل تحته شنو المخيط هاي الوصية وإن يعني وهو وحتى وإن كان من المخيط لكن لا يشمله الحكم وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق أكو علاج بعض الأطباء يوصفونه شخص اللي عنده فتق عفون الفتق الامعاء وين تنزل تنزل بالانثيين يعني منطقة الكيس الذي يحفظ بيضتي الرجل فاكو بعضهم وخاصة الاطباء شو وصفون انه يشد حزام وين المنطقة اللي تقع فوق العانة او منطقة العانة ليش يشد الحزام هنا حتى لا تنزل الامعاء وين في الانثيين هذا شد الحزام للمبتلى بالفتق جاء لأنه أصلا يجوز شد الحزام حتى لو لم تكن شنو ورانه له غاية فأولى أن تشد أو نجوز ونسوق شد الحزام في هذه الحالة كما لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط وهي طبعا قد تواجهك حالي يجيك واحد يقول لك شيخنا أنا أدي فتق أو هسه صار أدي فتق أشد حزام يقول لي أي ماكو مانع هم كيفية خاصة المرضى يعرفون بيها فيشد حزام بالإضافة إلى من؟ بالإضافة إلى الهميان ماكو معنى لا لا هاي من باب المثال الرواية ذكرت من باب المثال الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين الأنثيين هو كيس البيضتين ويجوز للمحرم هاي شوية التفت لي هاي نحتاجها هاي مهمة وابتلائية شوية التفت لي ليش ابتلاعية خاصة بهاي السنوات اللي احنا هسه بيها هاي هسه اللي راح نجيها هاي السطر هذا ابتلاعي وخاصة في هذه السنوات ليش التفت لي احنا الان احرامنا وحجنا يكون بالشتاء لان الحج بهاي السنوات والسنوات المقبلة يكون ب 12، وكل ما تجي دلنا المن يتقرب للشهر الحادي عشر. فسؤال دائما يطرحونه عليكم الحجاج ويكون المفروض المرشد ملتفت له، لا يجوز لبس المخيط. اكو احيانا اللحاف بخيط حاشي، لحاف البطانية الشرشف مثل ما يقولون غيرها، هذا يجوز للمكلف ان يتغطى به يلتحف به او لا يصح؟ يصح او لا يصح؟ المسألة بها ثلاث صور، او قل بها ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول، يعني لو هيك سألتك سؤال، التغطي باللحاف أليف جائز، باء غير جائز، جيم التفصيل بين التغطي مع عدم وضعه على الرأس فيصح، وبين التغطي مع وضعه على الرأس فلا يصح. شو يكون الجواب الصحيح؟ جيم، أي أنه يصح أن يتغطى باللحاف. وهاي شوية بالك يمي كمرشد، لا تنسى هاي المعلومة أبد، لأن هاي ابتلائية. بشكل شلون ابتلائية؟ شايف اكو ناس يقول لك انا متعود ما انام الا خلي البطانية شنو على راسي، مو هيك؟ اكو ناس يقول لك ما اعرف الا خلي البطانية على راسي. وصلنا لعرفات، وهي ترى احكي لكم عن واقع عملي، وصلنا الى عرفات قلت لهم يابا ماكو مانع بطاطين، هم اصلا يوزعون بطاطين هناك، اي فماكو مانع انو تتغطون بالبطانية بس تدخلون على راسكم ماشي من الرقبة، فما دول سيت المراد بالرأس ومنابت الشعر، واضح؟
الرأس والقدم أيضا.
لا القدم ماكو مانع تقدر تغطيها، القدم ما عليك حق تلبس الجورب أو الخوف، أما وضع البطانية على القدم ماكو مانع، سيت إن شاء الله، واضح؟ التفت لي. فبعرفات بالليل إحنا نايمين شوية برودة، لأن عرفات شوية منطقة مكشوفة زين، فخلى واحد من الحجاج البطانية على رأسه. حجي ما يصير، قال شيخنا انت قلت لنا انه يصير واحد يتغطى ببطانية. قلت له حجي يصير واحد يتغطى ببطانية بس ما يغطى راسه، لانه هذا راح يستلزم تغطية شنو؟ الرأس. فبالك يمي ان شاء الله في الدروس العملية هم نبينها لكم. او من نحرم مولانا، نحرم وين نصعد على السيارة؟ فشن صعد ويانا اللي يصعد على السيارة؟ نصعد نصعد يعني بطاطين حتى نتغطى بها، لانه السيارة تمشي وهواء وبارد بالليل، الهواء بارد خاصة بالليل، شو تكون بالليل، فنتغطى ببطانية. فمن باب الخطأ انه بعد خاصة هواء بارد واحيانا فيخلي البطانية وين؟ ايضا على الرأس. اذا الالتفاف ويعني التلفو او الانسان يلف نفسه ببطانية، او الاضطجاع مع لف البطانية، او النوم في البطانية ما بإشكال، بشرط ان لا تكون البطانية او الغطاء شنو موجودا على الرأي. زين
شيخنا، هو واحد هو نايم مو تكشف البطانية،
ما يدري هاي اي ما يدري بطانية ماكو مانع، اي ماكو مانع.
وين ما طابش ما طابش
شلون؟ هاي ناتي بال شو اسمه، ناتي بالتضريب.
اذا تعمد عليه
شاذ هسه سيت ان شاء الله، الذي يتعمد عليه شاذ على الاحوط. هسه ناتي بالتضريب ان شاء الله، لا تستعجلون. ويجوز للمحرم ان يغطي بدنه ما عدا الراس، خلي خط تحت كلمه ما عدا الراس، وهاي يكون بالكم يمه، هاي مساله ابتلائيه للمرشد والحجاج باللحاف ونحوه كالبطانيه. بالمناسبة حتى لو كانت البطانية، واحد من الأخوة المرشدين نزل من الحجاج مالته، قالهم اشتريتوا بطاطين؟ قالهم لا ما اشترينا. قالهم تعال نشوننا. فالحجاج من يشترون بطاطين؟ قال لا هاي لا تشتريها، لأن الحاشية مالته شنو؟ ماكو مانع. أنت ليش تطلب من عنده أنه هو أصلا مرخص له شنو؟ أن يضطجع بمن وينام بمن ويتغطى بالبطانية وإن كانت حوافه شنو؟ مخيطة. معكم يمي؟ فماكو مانع حتى لو كانت البطانية مخيطة. ليش؟ لأنه إنما لا يجوز على رئيس الأخوة هو اللبس، وهذا لا يعد شنو؟ لبسا. العرف لا يراه لبسا، وضع البطانية والتغطي بالبطانية لا يعد لبسا حتى وإن كانت مخيطة البطانية، واضح؟ حالة الاضطجاع للنوم وغيره. زين، مسألة، هاي مسألة أيضا مهمة وابتلائية، ابتلائية بشكل. وهاي انت مرشد تكون تكون دقيق ويا الحجاج. كل حكاية تحكيها عيدها عليهم 10 مرات يلا توصلهم المعلومة. وين تكمن أهمية هذه المسألة؟ شوف المسألة بها صور، راح ناخذها صورة صورة. التفت لي، عندي الثوب إما أن يكون إزار أو شنو؟ رجاء تابعني. الثوب إما أن يكون إزار أو شنو؟
رجاء.
وإما أن يعقده المكلف أو يضع فيه ما يسمى بما بالأبرة، يعني احنا نسميه شنقال مو دمبوس شنقال بغض النظر عن التسميات، هاي يمكن شايفين اي احسنتم. فنجي الى حالة حالة العقد. العقد يعني تعقده، مو شي يسميه عقده، يصير واحد يعقد يعني شايف نوبات انت تلبس لك فشي شو تسوي الاطراف ما تشين تعقدها شده. العقد جائز او مو جائز؟ وين جائز وين مو جائز؟ زين والعقد مرتين، مرة تعقد شي بشي ومرة تعقده برقبتك. شلون تعقده برقبتك؟ تلفه وتجره على الرقبة وتعقده. العقد عقد الإزار وعقد الرداء لا يجوز. العقد لا يجوز. ادي هسه 4 حالات مولانا، عندنا عقد الرداء وعندنا عقد من عقد الإزار وعندنا وضع أبرة على الرداء ووضع أبرة شنو على الإزار وعلى الرداء، يعني 4 صور. صورة واحدة فقط تجوز وثلاث صور لا تجوز. عقد الإزار لا يصح في صورتين، لا عقده بعضا ببعض يعني الشدة، ولا عقده شنو مولانا على العنق. عقد الرداء عقد المئزر لا يصح في موردين، لا عقده بعضا ببعض ولا عقده شنو مولانا بالرقبة. إذن عقد الإزار لا يصح. عقد الرداء شلون عقد الرداء؟ شوية بالك يمي، أنا لابس الرداء فش أسوي؟ أجي وعقده. تصير هاي الحالة ولو أنا ما واجهته بس تصير هيك حالة. ورا ما ألبس الرداء وين مولانا نبي الزوائد وش أسوي؟ أعقدها حتى شنو نقول؟ نقول يبقى يعني ثابت على البدن. هذا أيضا الحالة الثانية، الصورة الثانية أيضا لا يجوز، لا يجوز عقد من عقد الرداء. الحالة الثالثة وضع الإبر على الإزار، يعني شايف الدمبوس ولا ما تكمل شو تسوي؟ خلي دمبوس شكله حتى يشكل، أيضا لا يجوز وضع الدمبوس على الإزار لا يجوز. بقت عندي بس حالة واحدة الرابعة، هي وضع الدمبوس وين مولانا؟ هذا يجوز، هذا يجوز. إذن 4 حالات، العقد لا في الإزار يصح ولا في الرداء يصح، ووضع الإبرة يعني الدمبوس في الإزار لا يصح. راح تقول لي وين راح نواجه المشكلة؟ نواجه المشكلة أنت لما ما يفرمون مسجد الشجرة أو مسجد الجحفة مثلا على سبيل المثال. فإن شاء الله من باب الدروس العملية، أنا أذكر العام اشتريت مجموعة من الدنابيس كبارهم، كنا نوصيكم كون متى يشترون الدمبوس، مو دمبوس صغير، أكو أكبر نوعية مع الدمبوس، وهم أكو دمبوس رأس ما له نايلون شايفينه، هذا أفضل من الدمبوس العادي اللي رأسه يعني حديد، لأن هذا يمزق الملابس يعني. إن شاء الله هم بدروس العملية نراويكم في النموذج ونشوف ترتيبه زين. فشاهدنا انت بيدك لما ما كمرشد تشد لهم الابر او الدمبوس، فيتصور بما انه الابره والدمبوس ينشد وين؟ في الرداء، فخلنا شده ماكو مان. الشيخ قال انه ما يصير تعقده، بس ما قال ما يصير كون تفرق بين وضع الابره وين في الرداء ووضع الابره وين في الازار. الازار لا يصح وضع الابره فيه، ازار كمان
بعد ما قارن.
الأحوط وجوبا أن لا يعقد الإزار. المأزر يقولون هو الساتر ما بين السرة والركبة، أن لا يأخذ الإزار في عنقه بل لا يعقده في عنقه. قلنا شلون يلف يعني ورا ما يلف اللفه خاصه لا طويل يلف لفه على جسمه انه بالزائد وين يلف مولانا يشده على رقبته في سبيل المسك هذا لا وقف بس عملين
بس يعني اللف يصير شيء
لف ماكو مانع بس عقده ماكو لا يصير بل لا يعقده للترقي بل لا يعقد الازار مطلقا ولو بعض ببعض. شيخ الفياض أدى ماكو معنا شيخ الفياض أدى لا يجوز عقد الإزار بعضه العفو على العنق أما بعضه ببعض أدى ماكو إشكال.
يعني يصير واحد يشيل
مثل
الشيخ فياض
حول هذا احتياط إيه لا شفت بحسب ترتب الأعلام فالأعلام شيخ الفياض مجوز عقده بعض ببعض بس على العنق ما مجوزه ولا يغرزه. هاي الصورة الثانية ولا يغرزه يعني والأحوط أن لا يغرزه لا يغرز الرداء. هاي الصورة الثانية بإبرة ونحوها. الصورة الثالثة والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا. هل انتهينا من مولانا من الإزار حالتين العقد ووضع الإبرة. العقد كم حالة به حالتين عقد ببعض ببعض لا يصور عقده على الرقبة أيضا لا يصور بس الشيخ الفياض عد شنو والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا أيضا كعدم جواز عقد الإزار. صورة ثالثة احتياط وجوبي. رابعا الصورة الرابعة ولا بأس بغرزه أي بغرز الرداء بالأبرة وأمثالها. هي هاي اللي تخدم المرشد هاي تخلي خط جواز. صورة الرابعة اللي هاي تخدمك التكاحات ومرشد. مسألة يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين فإن القفازين لا يصح لبسهما. هذا القفازين لا يصح لبسهما ولو كان القفازين ولو كان القفازان أكو ليس من المخيط لجاز للرجل لبسها. بينما المرأة وإن كانت من يجوز لها لبس المخيط لكن يستثنى من ذلك شنو. لذلك قلنا أن القفازين يكون من مستثنيات من قفازين على الكفوف. هو عبارة عن نقول ثوب يستكوي في الكفين وتكون مغطية للكفين على القفازين وهو لباس خاص يلبس اليدين هو تحديدا للكفين حتى لا تفهم منه اليدين. طبعا أكو بعض الكفوف تصل إلى المولانا إلى المرفق وحسب بالنتيجة أنه مجرد أنه يغطي فقط الكفين لا يصحه
رجل يصحه
الرجل اذا ما كان مخيط. بس شلون يكون كف مو مخيط
اكو نايلون
للي
اكو نايلون
ها مو هذا راح يدخل راح قلنا كل ما يشابه الثوب هو لا هو لا يجوز الكفين غض النظر الاصابع او الاصابع ما بداخلك حيث مسألة بلي مش في التفكير مشابه أحسن. مسألة إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه قال مما حرم لبسه جد هو اللي يحرم لبسه ما قال المخيط ما قال شوية تبت العبارة الدقيقة قال إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه مما حرم لبسه نباتك ومخيط وكو شنو داخل تحت حكم المخيط. هو ليس مخيط كالملبت قلنا الملبت هو شنو هو داخل تحت حكم المخيط. حرم لسه عليه مما حرم لسه عليه فكفارته شعار والأحواط وجوبا لزوم الكفارة عليه ولو كان لسه الاضطرار. شوية التفت لي هذا تكتب من الموارد التي يجب فيها الكفارة حتى في مورد الاضطرار. شوف مالك يمي راح تمر عليك ثلاثة حالات لا تنساها أبدا. هاي حالات ابتلائية لبس المخيط اختيارا لبس المخيط اضطرارا ستر الرأس اختيارا ستر الرأس اضطرارا ثلاثة التضليل اختيارا التضليل اضطرارا. كم حالة أدي طبعا تركت النسيان والجهل لان النسيان والجهل قلنا ما بيكفر واضح خب ما يحتاج كل وحدة قسمها بعد أضيف لها الجهل والنسيان. وإذا تريد من باب المعلومة الإضافية تكتب أنه لبس المخيط إما أن يكون عالما عامدا أو مضطرا إليه أو جاهلا وناسيا. كذلك الحال بالنسبة لمن إلى ستر الرأس، إما أن يكون عالما عامدا أو مضطرا إليه أو جاهلا أو ناسيا. الحالة الثالثة التضليل، إما أن يكون عالما عامدا أو مضطرا إليه أو جاهلا وناسيا. إذا كم صورة صارت أدي؟ ممتاز، 9 صور. شوف كل الصور إذا كان جاهلا أو ناسيا لا كفارة عليه. الجاهل هذا يدخل تحت يا قاعدة، قاعدة جدا مهمة، يا مسألة
صحيح عبد الرحمن
عبد الصمد خلصت تدخل يا مسألة 225. ممتاز، هاي مسألة 225 كلش مهمة، من المسائل المهمة جدا. هذا يدخل تحت القاعدة التي أسسناها أنه لبس أو العفو ارتكاب ما عدا المستثنيات اللي ذكرناها، ارتكاب شيء من المحرمات جهلا أو نسيانا لا يترتب عليه. إذن أكو عندي 3 صور حسمناها. من هي الصور اللي حسمناها؟ النسيان والجهل المن أحسنتم، والنسيان والجهل بالنسبة المن، والنسيان والجهل بالنسبة المن. ممتاز، 3 هذا النت تكتب عليه لا شيء عليه، لا شيء عليه لا وضعا ولا تكليفا، لا شيء عليه. يعني تقدر كل واحدة من أذن قسمهن وضعا وتكليفا، وضعا وتكليفا، وضعا وتكليفا، 3 لا شيء عليه لا تكليفا لا حرمة ولا كفارة وضعا. نأتي بعد كم صورة أدي؟ 6. نجيهن واحدة واحدة. الأولى إيش كتبتوا أنتم؟ من خالف؟ نأتي المن إلى لبس المخيط عالما عامدا. طبعا عالم عامد بها قسمين، وضعا وتكليفا. تكليفا جواب أريد من الأخوة الطلبة، تكليفا عاتم، وضعا شعر. ممتاز، ننتقل المن إلى اضطرارا. اضطرارا شو قسمها؟ قسمين، وضعا وتكليفا. تكليفا ما هو الدليل على رفع الإثم؟ حديث الرفع، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. طبعا ما إلى آخره، إحنا فقط الاستدلال اللي يهمنا شنو؟ ما اضطروا إليه. واضح؟ هذا طبعا إن شاء الله درسونا بعلم الأصول، هذا يسمونه رفع الحكم التكليفي، يعني رفع عن أمتي يرفع الإثم والمؤاخذة والعقاب، مو يرفع الحكم. وهذا إن شاء الله تعهون في بعض الكتب الأصولية. زين، هسه انتهينا من بس رجاء هاي ثبتوهن. ننتقل إلى الصورة الرابعة. من هي الصورة الرابعة؟ لبس المخيط اختيارا، وأدى الحالة الثانية اضطرارا. لبس المخيط اختيارا قسمه إلى قسمين، وضعا وتكليفا. واضح جدا، تكليفا شنو؟ آثم، وضعا كفار الشعر. ممتاز، نأتي المن اضطرارا. اضطرارا بالنسبة المن إذا اضطرارا هسه احنا قلنا عالما عامدا شنو؟ مضطرا. بالنسبة لمن؟ إلى لبس من؟ لحسه احنا ذكرنا لبس المخيط وضعا في صورة الاختيار الاضطرار. أحسنتم، كفارته شاط على الأحوال، بل شاط على الأحوال. هسه ننتقل لمن بعد؟ تغطية الرئيس. ممتاز، تغطية الرئيس، تغطية الرأس ايش قسمنا اذا تبسم؟ عالما عامدا. واضطرارا كل واحد من عندنا شو قسمه؟ شو قسمه؟ لا، وضعا وتكليفا، وضعا وتكليفا، وضعا وتكليفا، وضعا وتكليفا. وضعا نأتي المن الى عالما عامدا، تكليفا ممتاز، وضعا كفارته شاف. ننتقل المن اضطرارا، اتكلم عن منو؟ تغطية الرأس. ممتاز، تغطية الرأس. تكليفا اضطرارا لا شيء عليه، وضعا كذلك لا شيء عليه، كذلك لا شيء عليه. انتقلونا بعد الى المورد الاخير، من هو التضليل؟ التضليل اذا كان عالما عامدا شو القسم لياها؟ وضعا وتكليفا. تكليفا واضح جدا، تكليفا شنو الحكم؟ آثم. وضعا كفارته شاط. نأتي شوية بالك يمي إلى الاضطرار، الاضطرار إلى التضليل كما هو الغالب. يعني يضطر إلى التبديل. ما وفروا له سيارة كما هو الغالب، ما يوفروا له سيارة مكشوفة، فراح يضطر إلى التبديل كما هو الغالب. يعني خلوها ببالكم هنا إذا كان اضطرارا من حيث الحكم التكليفي شنو؟
لا تراجع.
أما من حيث الحكم الوضعي فعليه كفار على نحو الفتوى. فوصلنا إلى نتائج. دائما المخطط إنه بش نستخلص من عدة نتائج. النتيجة الأولى أن الإثم أن الإثم يعني هاي ملخص المخطط بنتائج. النتيجة الأولى أن الإثم إنما يدور مدار العلم والتعمد، فإذا كان مضطرا أو ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه. هذا هو المورد الأول. طبعا لأن هذا أكفت مبنى أصولي إن شاء الله تعرفونه، أن العلم هو ليس شرط الحكم بل شرط التنجيد. المهم هاي النتيجة الأولى. النتيجة الثانية أنه لا كفارة ولا إثم على الجاهل والناس في جميع الموارد. واضح؟ لا كفارة ولا إثم على الجاهل والناس في جميع الموارد. أقصد جميع الموارد يا موارد يعني لبس المخيط وشنو؟ ممتاز. النتيجة الثالثة اللي هي اللي تهمه، لو ارتكب أمرا في حالة الاضطرار، تلاحظون التفصيل في مورد التضليل، في مورد التضليل لا فرق في ثبوت الكفارة سواء كان مختارا أو مضطرا، اثنين على نحو التضليل. إذا تضلل، طبعا إذا تضلل غير الجاهل والناس خرجنا، التضليل سواء كان مختارا أو مضطرا فالكفارة ثابتة على نحو الفتوى. واضح؟ ثابتة على نحو الفتوى. بينما تلاحظ إلى ستر الرأس تثبت الكفارة في مورد من؟ في مورد من؟ وفي مورد الاضطرار لا تثبت الكفارة. بالنسبة إلى لبس المخيط تثبت الكفارة في مورد العلم والعمد، والكفارة تثبت على نحو الاحتياط في مورد الاضطرار. واضح؟ فهذه هي الصور المتصورة.
العمد واضح يعني شاف،
يعني قصدك المختار شاف، أما اللي اضطر إلى ستر الرأس فلا كفارة عليه.
لا كفارة عليه.
لا كفارة. لا 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 ماكو كفارة عليه. شوفوا مولانا ستر الرأس اضطراء هسه عذرا يعني التضليل اضطرارا شنو حكمه؟ التضليل اضطرارا لا لا بس احكي على الليل كفارة. التضليل اضطرارا كفارة على شنو نحوه؟ ممتاز. لبس المخيط اضطرارا لبس المخيط اضطرارا احتياط بالكفارة. ممتاز. تغطية الرأس اضطرارا
لا
كفارة عليه، لا شيء عليه. ممتاز.
حال المطر يعني اكبر
اضطرار. ها؟
حال المطر
المضطر؟
حال المطر
شبيه؟ يعتبر مضطر
هذا؟
هو خب قضايا الاضطرار قضايا شخصية. قد واحد مثلا حالات الحرج يعني تدخل حتى حالات الحرج، قد واحد يكون عليه حرج انه المطر يتساقط على رأسه، وكو واحد لا عنده القضية كلش طبيعية.
صار في مواسم سابقة مطر وزارع
اي هاي يقدر يتخلص، يدخل تحت شنو؟ يدخل تحت بنيان. هذا شيء بشيء يذكر، احد الاخوة ينقل لنا بس انا اذكر لكم اخطاء حتى ما تقعون به. سيأتي ان شاء الله تعالى سيأتي، وهاي المعلومة خلوها ببالكم. لا يجوز التضليل. المراد من التضليل، التضليل قسمين طبعا. التضليل مو يوضع على الرأس، هذا يسمونه الستر. التضليل هو شنو الفاصل الموجود، يعني هاي الشمسية ممكن تكون ستر رأس ممكن تكون شنو
تضليل.
واضح؟ يقولون لا يجوز التضليل. التضليل قسمين، مرة يسمونه الظل الثابت وظل المتحرك. المراد من المتحرك هو الذي يتحرك بحركة الشخص سواء كان الشخص راكب أو راجل. الراجل الشمسية تتحرك بحركته، والظل شو اسمه بالنسبة للراكب السيارة، بس هو يجمعهم شنو أنه ظل يتحرك بحركة المكلف. هذا هو ظل المتحرك. سيأتي إن شاء الله تعالى أن التضليل لا يجوز، لكن يا هو التضليل الذي لا يجوز؟ التضليل بالظل المتحرك. اما التظليل بالظل الثابت ماكو مشكله. فالك حق تدخل بيه من بنفق، طب هاي تظلل انت، الك حق تدخل تحت السقيفه، الك حق تقعد بالسياره اذا ما كانت متحركه، طب هذا تظليل، بس هذا مو متحرك. احنا نريد تكون التظليل حال من حال حركه، ان شاء الله سياتي بيانها. زين، اكو خطا احد الاخوه نقل لنا انا ما شفته، تتذكرون اكو سنه من السنين مطرت مطر مو طبيعي مكه، يمكن سمعتوا به. فاحد الاخوه يقول بعض الاخوه او واحد من الاخوه المرشدين نزل حجاجه منيه من الفندق برا بالشارع تحت المطر، فيقول سالناه قلنا له مولانا شيخنا انت ليش نزلت الحجاج؟ قال مو هذا مطر وشتيت ان شاء الله. التظليل من المطر شنو؟ التظليل انما يكون من على سيتي من الشمس والمطر والريح والبرد والحر، خمسة امور. يعني التظليل انما يكون من هذه الموارد الخمسة، الشمس ومطر وريح وبرد وحر. فواحدة من الموارد التي لا يجوز التظليل منها منه؟ المطر. بس هاي لا يجوز التظليل بمن؟ بالظل المتحرك. قلنا على مولانا هو لا يجوز التظليل مو بالأجسام الثابتة، التظليل تحت الأجسام الثابتة ماكو مانع، إنما يكون التظليل بمن؟ الأجسام المتحركة. لذلك سيأتي أنه، وهاي مسألة مهمة جدا، المصعد يعتبر من الأجسام الثابتة أو المتحركة؟ ثابتة أو متحركة؟
ثابت.
شوف سيأتي إن شاء الله تعالى السيد الخوي والسيد الثاني، السيد الخوي والسيد الثاني سيأتي أن، وهذا طبعا ابتلائي بالنسبة لكم كلش ابتلائي، لأن الفنادق كلها ما شاء الله 6 و7 طوابق وأنت أحرمه ونزلتهم بالمصعد ما يقدر ينزل الدرج، فراح يواجهون قضية المصعد، وهاي قضية طبعا ابتلائية. المصعد عند السيد الخوي والسيد السيستاني رأي، والشيخ الفياض رأي آخر. من يجي أعطيكم إياه، من يجي بخطي حتى تكون مشوقين لل
حركة المعارضة
حتى إن شاء الله سيأتي. لا لا ماكو معنا من أجل، لا لا ماكو، هذا ما جاي يضلل. الاكتحال، الاكتحال على صور، شوف شوية خذها قاعدة، الاكتحال 4 صور، الاكتحال إما بقصد الزينة أو لا بقصد الزينة، وإما يكون الكحل أسود أو غير أسود. شقد صار عندي كم صورة؟
4.
الصورة الأولى الاكتحال بالأسود مع قصد الزينة لا إشكال في حرمته، قسمتوها إلى صور 4، الاكتحال إما بالكحل الأسود أو بغير الأسود، وإما أن يكون بقصد الزينة أو لا بقصد الزينة، فراح يصير عنده 4 صور، حاصل ضرب حالتين في حالتين. الحالة الأولى الاكتحال بالأسود مع قصد الزينة حرام بلا إشكال. الصورة الثانية الاكتحال بالأسود مع عدم قصد الزينة احتياط وجوب بالاجتناب. الصورة الثالثة الاكتحال بغير الأسود مع قصد الزينة، هذا هم احتياط وجوبي بالاجتناب. بقد عندي حالة واحدة الاكتحال بغير الأسود مع عدم قصد الزينة، هاي لا بأس به. إذا حالة بها فتوى بالحرمة، حالتين احتياط وجوبي بالاجتناب، وحالة عدم البأس. من هي الفتوى مولانا إذا تابعت؟ بقيدين، أسود مع قصد الزينة ممتاز، وأسود مع عدم قصد الزينة ممتاز، وغير أسود مع قصد الزينة ممتاز. حالة واحدة لا بأس بها،
غير أسود مع
عدم، يعني نفيين عندي، أنف الأسود وأنف من؟
أنف الأول.
واضح؟ إذا أثباتين فتوى، يعني إثبات أسود وإثبات بقصد الزينة، يعني قضيتين موجبات اثنين حرمة، واحدة منها الموجبة واحدة سالبة، اثنين من سالبات القضية، أحسنتم، يعني تنفي السواد وتنفي الزينة، هذا لا بأس به، تثبت الاثنين القضايا موجبة اثنين فتوى، قضية موجبة وقضية سلبية سالبة أيضا احتياط. زين على كل حال هسه نأتي لمن؟ إلى الصور الثلاث، باعتبار الصور الثلاث شنو؟ لا يجوز إما فتوى أو شنو؟ احتياط. مع هذا كله خلي بالك يمي، إن الاكتحال لا يجب الكفارة مطلقا، هكذا قاعدة، هو فقط حرام. إذا وصلنا إلى نتيجة، أنت مو قسمت، وهاي خليها معلومة ويا ريت تقسمها، كون دقيق النظر، كون تقسم الكفارات تقول هذه العفو كنت قسم التروك، تقول هذا الترك منه ما يوجب الكفارة، كون هسه على سبيل المثال عفوا بس مرصدكم، كون انت شو تسوي بالبيت؟ كل ترك من تروك الاحرام تكتبه، وكل واحد من انت شو تقسمه؟ عالما عامدا، جاهلا ناسيا مضطرا، عالما عامدا جاهلا وناسيا شنو مولانا؟ مضطرا، عالما عامدا مضطرا جاهلا وناسيا. واضح؟ كل واحدة من اتن قسمها اقسام. اللطيفة انه الاكتحال بثلاثة لا يوجب الكفارة، حتى لو كان عالما عامدا، فضلا عما لو كان شنو مضطرا اليه. فهذا يكون كل واحد من تروك الاحرام يا ريت تقسمه، قسمه الى اقسام ثلاثة، لا تنسى الصيد تقسمه الى اقسام ثلاثة، عالما عامدا جاهلا او ناسيا مضطرا اليه، التضليل وهكذا. فاللطيف انه الاكتحال على جميع الصور لا كفارة فيه. الاكتحال على صور، اولا ان يكون بكحل اسود، هاي القضية الموجبة الاولى مع قصد الزينة، قلنا اذا موجب فيه شنو الحكم؟ حرمة، وهو حرام على المحرم قطعا، وتلزمه كفارة شاذ على الاحوط الاولى، يعني ما في كفارة احتياط استحباب يجوز تركه. اثنين ان يكون بكحل اسود، هاي قضية موجبة
استحباب،
يعني استحباب زين مع عدم قصد الزينة، يعني قضية موجبة وقضية سالبة، هذا احتياط وجوب سيدي. ان يكون بكحل غير اسود، يعني انت السواد لكن مع قصد الزينة، والاحوط الاجتناب في هاتين الصورتين، من هي الصورتين؟ الثانية والثالثة، يعني قلنا اذا بها سلب واحد، كما ان الاحوط الاولى التكثير فيهما، فيهما في الصورتين الثانية والثالثة. أربعة، الاكتحال بكحل غير أسود ولا بقصد الزينة ولا بأس به ولا كفار عليه بلا إشكال. ناخذ النظر في المرآة، والنظر في المرآة اكتب عليه مهم جدا وابتلائي. أحسنت، بس حرمة تكليفية، كفارة ما يترتب عليه. شوية التفت إلى النظر إلى المرآة، كلش مهم وابتلائي. ليش مولانا كلش مهم ابتلاء؟ اللي رايح الحج يشوف، شوف المرايا موجودة بالمحاض، المرايا موجودة بالحمامات، المرايا موجودة احيانا باب الفندق، موجودة تقريبا في اكثر الاماكن المرايا. نسأل هل يجوز النظر الى المرآة او لا يجوز المرآة؟ هل يجوز النظر الى المرآة او لا؟ طبعا اقصد المحرم، ها هل يجوز المحرم ان ينظر الى المرآة او لا؟ شوف النظر على قسمين، مرة يكون النظر بقصد تعديل الهندام، يعني تزين قصد تعديل الهندام وترتيب الهندام، هذا لا إشكال في عدم جوازه، لا يجوز. ومرة يكون النظر بالمرآة لغاية أخرى، الغاية الأخرى مثل من؟ غايات كثيرة أخرى، مثلا كما لو شك بوجود حاجب على وجهه فأراد أن ينظر في المرآة ليتأكد من وجود الحاجب وموقع الحاجب، مانع يعني مانع من الوضوء، يعني طفر عليه فتشي فاعتقد أنه أصابه، وفهم أنه المكلف قبل ما يتوضأ يكون يتأكد من إزالة الحاجب الموجود المانع من وصول الماء إلى البشرة، فالنظر للتأكد من وجود الحاجب أو المانع عن البشرة ما في مانع. هاي واحدة من الموارد. مورد آخر كنظر السائق إلى المرآة، شايف نوبات السائق قدام رايه يباوع بها للسيارات او يباوع شنو؟ يباوع الى الركاب، هذا ايضا ما بيجي اشكال. ان النظر الى المرآة انما يكون حراما اذا كان الغاية من قده شنو؟ تعديل الهندام وترتيبه. الشيء اللطيف ايضا بالنظر الى المرآة انه لا تجب الكفارة فيه مطلقا، حال الاكتحال، هاي ايضا خلوها معلومة لكم، أن النظر والتزين سيئة إن شاء الله تعالى، أيضا التزين والإدماء كذلك معلومة هم لكم، الإدماء لا كفارة فيه مطلقا، التزين لا كفارة فيه مطلقا، النظر إلى المرآة لا كفارة فيه مطلقا، والاكتحال لا كفارة فيه مطلقا. هل واضح؟
بس آسل
ها؟
آسل
بس الاثنين هل تسيئتي المسألة خلافية سيد الخوي عند خصوص المرآة، السيد الثاني لا عدة الحق. النظر في المرآة يحرم على المحرم النظر في المرآة في الزينة. طبعا الزينة يعني إذا كان قاصدا ترتيب هندامة وتعديل هندامة. وكفارته أي وكفارة النظر في المرآة شاك على الأحوط الأولى، يعني لا كفارة فيه سياق استحباب. وأما إذا كان النظر فيها أي في المرآة لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها في المرآة لرؤية ما خلفي من السيارات فلا بأس به، أو كالنظر في المرآة للتأكد من وجود مانع وحاجب على البشر أيضا لا إشكال. ويستحب وليس واجب لمن نظر في المرآة أن يجدد التلبيه. عندنا رواية أنه اللي ينظر إلى المرآة ماذا يستحب له؟ تجديد التلبيه، يقول لبيك الله حب. هو لبى وين؟ لأنه ما دام محرم وين لبى؟ لبى بالميقات. لكن يستحب له بعد أن ينظر في المرآة أن يجدد التلبية. خلي بالك مستحب وليس واجب، مستحب وليس واجب. ويستحب لمن نظر فيها أي في المرآة للزينة تجديد التلبية
حتى إذا داخل مكة شيخنا تقدم سابقا.
إيه لا بعد باعتبار أنه ورد دليل به، ورد دليل أنه يستحب التلبية. سين هاي النظارات يجوز المحرم يلبس له؟ لا، لأن هي أهم جزاز. يجوز يلبس له ما يجوز؟ يجوز وما يجوز. يجوز يلبسن الى كان غاية غير الزينة، يعني كما كان انه مثلا الانسان ما يقدر يستغنى عن النظارات للعلاج او لغرض حبه مثلا من الاتربة او شيء من هالقبيل. اما اذا لبس النظارات لغرض الزينة فلا يجوز، من باب انه شنو مولانا تلحق بالتزين على ما سيجي. فلبس النظارات جائز وغير جائز، جائز اذا لم يكن بقصد الزينة، اما اذا بقصد الزينة فلا يجوز. وأما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة قيد إذا لم يكن للزينة، والأولى الاجتناب عنه. يعني والأولى الاجتناب عنه وين؟ عن من؟ عن غير الزينة. أما الزينة فواضح حكم عدم الجواز. ها؟ أي إذا للزينة
لا فقط الشمس
للشمس ما هو مشكلة. والأولى الاجتناب عنه، وهذا الحكم. هاي الآن نبدأ بالمسألة الخلافية. زين، اكو بعض الامور تؤدي مؤدل المرأة، مثل النظر بالاجسام الثقيله. شايف نبات السله السيد يعني تقريبا يعكس الصوره، خاصه بعض النوعيات الفاخره الجيده. النظر الى هذه الموارد او النظر الى الماء، احيانا النظر في الماء يعكس الصوره اذا الماء صافي ويعني مثلا ما متعكر. النظر في الاجسام الشفافه او الماء أو الثقيلة جائز أو غير جائز؟ على رأي سيد الخوئي وأكثر المعاصرين جائز، لأن المنع ورد بمن؟ ممتاز. النظر في المرأة على رأي سيد الثاني قال قد تلحق، مسألة خلافية، قد تلحق. فالنظر في الأجسام الشفافة والثقيلة إذا كانت تؤدي مؤدي المرآة على رأي سيد الثاني تلحق، وعلى رأي سيد الخوئي لا، لا تلحق.
قد تلحق،
قد تلحق، قد تلحق متى؟ إذا شنو؟ أجد مؤدل المرآة. وهذا الحكم يا حكم حرمة النظر في المرآة لا يجري في سائر الأجسام الشفافة، فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي وإن رأى وجهه فيه، أو الأجسام الثقيلة كالسلة السيل مثلا ونحو ذلك. والحمد لله رب العالمين. وفقكم إن شاء الله.